الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا قد ذكرنا أول أبين ما يحصل به تذكر المطلب السابق، ثم أبين العنوان الذي ندخل فيه. ذكرنا في بداية بحثنا عن التعارض أنه توجد عندنا أخبار عارضة على الكتاب وسنة الرسول وأخبار علاج. إذن عندنا طائفتان، مرة نتكلم عن الطائفة الأولى أخبار العارضة، وأخرى إذا انتهينا إن شاء الله نتكلم عن أخبار العلاج. وإحنا لم ننتهي بعد من أخبار العارضة، يعني كلامنا كان في أخبار العارضة على الكتاب، وذكرنا فيما سبق أن أخبار العارض هي على نحوين، على شكلين، على قسمين، ما أدري تعبر شلون عبرنا، مو مهم. قسم يقول أن الخبر يؤخذ به إذا كان عليه شاهد. شاهد منين؟ من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وآله. فشرط قبول الخبر أن يكون عليه شاهد. هذا القسم الأول. القسم الثاني، بلسان أن ما خالف كتاب الله فهو شنو؟ زخرف، مردود، باطل، ما أدري شنو، فيترك ويؤخذ بمن؟ بالخبر الموافق للكتاب دون المخالف. هذا قسم الثاني، لسان ثاني من أخبار العارضة. ونحن كنا نتحدث عن بعض الأمور المرتبطة بمن؟ بهذا النحو الثاني، بهذا القسم الثاني اللي بيتقول على أن المخالف دعه وأخذ بالخبر الموافق للكتاب. أكو بعض الأمور ترتبط بهذا اللسان، بهذا القسم. اذكرنا أربعة أمور فيما سبق، الآن نتكلم في الأمر الخامس، فإن شاء الله صار واضح عندك لما راح أقول أن الأمر الخامس يعني من الأمور المرتبطة بمن؟ بهذا اللسان، بهذا القسم، يعني الذي يقول اطرح المخالف او المخالف زخرف باطل وخذ بالموافق، فالامور الامر الخامس من هذه الامور. الامر الخامس ان المناسب ان يكون المقصود من الموافق او المخالف ليس ما وافق او خالف الفاظ الكتاب الكريم، بل يكفي ان يكون الخبر موافقا او مخالفا لروحه، أي لروح الكتاب الكريم. وإن لم يكن هناك لفظ خاص يصدق بلحاظه أن هذا الخبر موافق له أو مخالف له، إذن ليس من المهم، هذا الذي يريد نأكد عليه، أن يكون الخبر الحجة هو الموافق لألفاظ الكتاب. بل يكفي أن يكون موافقا لروحه، وإن لم يكن موافقا لألفاظه. وهكذا المخالف حينما يقال زخرف، ليس المقصود أنه يلزم أن يكون مخالفا لألفاظ الكتاب الكريم، بل يكفي أن يكون مخالفا لروحه. ومثال ذلك بالنسبة إلى الموافق أو المخالف للألفاظ القرآنية واضح. فالقرآن الكريم يدل مثلا أن الطلاق ثلاث مرات، وإذا تمت الثلاث فلا يجوز للزوج أن يتزوجها أو يرجع إليها إلا أن تتزوج بآخر ثم يطلقها بعد الدخول ويتزوجها آنذاك السابق الشخص الزوج الأول. هذا ما تدل عليه ألفاظ الكتاب الكريم. فلو جاءت رواية وقالت على أنه الزوجة تحرم بطلاق الرابع أو الخامس مثلا أو السادس دون الثالث، فهذه مخالفة، هذه الرواية مخالفة لألفاظ الكتاب، فتكون زخرفا وباطلة كما هو واضح. وأما مثال الثاني، المهم هو مثال الثاني مو مثال الأول، فقد ورد في بعض الروايات عن بعض الطوائف من الناس هم كانوا حيا من الجن إلى آخره، إن مضمون هذه الروايات قد لا يخالف لفظا قرآنيا خاصة، فلا يوجد عندنا ألفاظ خاصة في الكتاب الكريم تدل على بطلان هذا المضمون، ولكنه يمكن أن نقول إن المستفاد من الكتاب الكريم هذا المضمون، وإن لم يوجد لفظ خاص يدل عليه فالمستفاد من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو من قوله إنا خلقناكم يا أيها الناس، بداية الآية ليش نأخذ أكرمكم إنا أكرمكم، لا من بداية السورة الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعبير، هذه الألفاظ نستفيد منها أن جميع البشرية هي من ذكر وأنثى، لا أن المسألة البعض ماذا من الجن وتبدل من الجن إلى البشرية. فإذن هذه الرواية التي تحمل هذا المضمون هي مخالفة لروح الكتاب الكريم، وإن لم تكن مخالفة لألفاظه الخاصة. وإذا كان في هذا المثال مناقشة فيمكن التفتيش عن أمثلة أخرى، وليس المهم هو ماذا المثال، بل المهم الفكرة أن تكون واضحة من خلال المثال. إذن الخلاصة أنه يكفي في كون الخبر مخالفا أو موافقا للكتاب هو أن يكون موافقا أو مخالفا ولو لروحه، وإن لم يكن موافقا أو مخالفا لألفاظه. ولكن ما هو مستند ذلك؟ ما هو الدليل على هذا التعميم؟ إنه شيء ظريف، يعني هذا التعميم شيء ظريف وجميل، ولكن يحتاج إلى مستند. وإحنا ما يمكن يعني أحيانا من ظرافة المطلب نخلق شنو دليلا. بعض مرات ترى هيجي، هو مو المطلب ظريف، قد ننسى الدليل أو الطرف الثاني شنو يتقبل بقبول حسن، يقول أحسنت أحسنت أحسنت، هي الظرافة نفسها شنو، اي كأنه راح يصير دليل. لا هذا علميا لا باطل، هذا يحتاج إلى دليل، هذا التعميم يحتاج إلى دليل، إلى مستند. ما هو مستنده؟ قد يقال إن مستند ذلك هو الإطلاق، يعني إطلاق الروايات الدالة على أن المخالف زخرف. من قبيل صحيحة أيوب بن الحر، أقرأناها سابقا، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. إن هذه الرواية لم تقيد المصدر، هم ما تطيناه هناك شنو موجود، تراجع قبل وتشوف. إن هذه الرواية لم تقيد بالموافقة لألفاظ الكتاب، وإنما قالت كل حديث لا يوافق كتاب الله، ولم تقل يوافق ألفاظ كتاب الله، فلم تقيد بالألفاظ، فنأخذ بأطلاقها. هكذا قد يخطر إلى الذهن. وفيه إنه يمكن أن يقال إن عنوان الكتاب الكريم لا يصدق إلا على ال دون ال، افتهمت شريد أقوله، إلا على الألفاظ بما هي تحتوي على مضامين، أما نفس المضمون من دون ملاحظة ماذا؟ الألفاظ الخاصة، فليس هو كتابا. فلفظ الكتاب مصطلح خاص بالألفاظ الدالة على المعاني دون نفس المعاني بقطع النظر عن الألفاظ، ولا أقل من الشك في ذلك. يعني إن لم نجزم بهذا الذي ذكرناه فلا أقل من الشك فيه، ويكفينا حينئذ الشك في عدم جواز التمسك بالإطلاق آنذاك، فإن شرط التمسك بالإطلاق الجازم بصدقي ماذا؟ المفهوم كلاما على المورد المشكوك. فمثلا لفظ رقبه، اعتق رقبه، لا يمكن التمسك به بالنسبه لمن؟ بالنسبه لمن؟ الى الطفل الذي ولد جديدا في يومه، في يومه شنو؟ اول استوج، يصير الساعه الاولى. هذا رقبه يسموه عرفا، هو ابن عبد كان بس يسمى رقبه مشكوك. ما دام مشكوك ما يمكن التمسك به من بالاطلاق، لان ما يمكن تشير فتقول هذا رقبه والمولى قال اعتق رقبه ولم يقل. ما تقدر تقول هذا رقبه، منو قال لك هذا رقبه؟ وهنا هم كذلك، نحن اذا شككنا في انه يصدق على المعاني عنوان الكتاب نفس الشك، وماذا يكفينا في عدم جواز التمسك بالاطلاق. ان قلت ان عنوان الكتاب وإن كان لا يصدق على ألفاظ الكتاب، لا يصدق على المعاني، وإنما يصدق على الألفاظ، ولكن إنما يصدق عليها بما هي حاكية عن المعاني، فيعود بذلك المدار على ماذا؟ المعاني والمضامين والألفاظ، يكون دورها دور الطريق إلى تلك المعاني. إذن على هذا الأساس يكفي المطابقة للمعاني القرآنية، وإن لم تكن هناك موافقة للألفاظ القرآنية. إن قلت هكذا قلت هذا وجيه إذا كانت الدلالة مطابقية، فاللفظ القرآني إذا كان دالا على المعنى بالدلالة المطابقية فهذا شيء مقبول، يعني أن المدار آنذاك على المعاني. أما إذا لم تكن المعاني مطابقية كما هو المفروض، فإننا نفترض أنه لا يوجد لفظ يدل بالمطابقة على هذا المعنى، فحينئذ لا نسلم بأن المدار على المعاني. فمن خلال هذا يتضح أن التمسك بالإطلاق اللفظي لا يخلو من تأمل لما أشرنا إليه. والأجدر التمسك بفكرة مناسبات الحكم والموضوع، بأن يقال حينما نطرح مثل هذا الكلام على العرف والعقلاء، يعني ما خالف كتاب الله فهو زخرف، يفهم منه العرف عدم الخصوصية للألفاظ ويتعدى إلى الموافقة والمخالفة للمعاني. وهذا ليس تمسكا بالإطلاق، وإنما هو تمسك بمناسبات الحكم والموضوع. نظير ما إذا سأل الراوي الإمام عليه السلام والإمام أجاب، قال: اغسل ثوبك من البول. إن جواب الإمام خاص بالثوب، ولكن هل نتعدى إلى العباءة؟ نعم نتعدى. وهل هذا تمسك بالإطلاق اللفظي؟ كلا، فإن العباءة ليست ثوبة، وإنما هو تمسك بمناسبات الحكم والموضوع. ومقامنا من هذا القبيل. فالتعميم إذن يمكن إثباته من خلال مناسبات الحكم والموضوع دون الإطلاق اللفظي. ومما يمكن أن يؤيد التعميم أصل التعميم، مو نكتة التعميم، أصل التعميم، وأنه تكفي الموافقة والمخالفة لمضمون الكتاب، لروح الكتاب ومضامينه، وإن لم تكن موافقة أو مخالفة لألفاظه. مما قد يؤيد ذلك بعض الروايات من قبيل ما رواه العياشي في تفسيره، والطبرسي في الاحتجاج بشكل مرسل عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. فقال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، إلى آخره، جزء 27 صفحة 121 الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث رقم 40. ووجه الشاهد قوله عليه السلام: فإن كان يشبههما، فهو منا، والشباهة تصدق على موافقة الروح، وإن لم تكن هناك موافقة للألفاظ. وعلى هذا المنوال الحديث المذكور في نفس الباب رقم 48 صفحة 123. هذا بالنسبة إلى الأمر الخامس من الأمور التي ترتبط بهذا القسم، الأمر السادس إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.